بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: فصل. فإذا تقرر هذا فقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال، أحدها أنهم في الجنة، واحتج بحديث سمرة أنه عليه السلام رأى مع إبراهيم أولاد المسلمين وأولاد المشركين، وبما تقدم في رواية أحمد عن حسناء عن عمها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والمولود في الجنة. وهذا استدلال صحيح، ولكن أحاديث الامتحان أخص منه، فمن علم الله عز وجل منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على الهجرة، ومن علم منه أنه لا يجيب فأمره إلى الله تعالى، ويوم القيامة يكون في النار كما دلت عليه أحاديث الامتحان. وناقله الأشعري عن أهل السنة والجماعة، ثم من هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة من يجعلهم مستقلين فيها، ومنهم من يجعلهم خدما لهم كما جاء في حديث علي بن زيد عن أنس عند أبي داود الطيالسي، وهو ضعيف والله أعلم. القول الثاني أنهم مع آبائهم في النار، واستدل عليه بما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي المغيرة، حدثنا عتبة بن ضمرة بن حبيب قال: حدثنا عبد الله بن أبي قيس المولى غطيف أنه أتى عائشة فسألها عن ذراري الكفار، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم تبع لآبائهم. فقلت: يا رسول الله، بلا عمل؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن حرب عن محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس، سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المؤمنين، قال: هم من آبائهم. قلت: فذراري المشركين؟ قال: هم مع آبائهم. قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ورواه الإمام أحمد أيضا عن وكيع عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل، وهو متروك عن مولاته بهية عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين، فقال: إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد بن عثمان عن زافان عن علي رضي الله عنه قال: سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها ماتا في الجاهلية، فقال: هما في النار. قال: فلما رأى الكراهية في وجهها قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت: فولدي منك؟ قال: في الجنة. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة.
فولدي منك أو فولدي منك؟ ولدي للواحد والجماعة، أظن هذا أقرب، يعني فولدي منك صحيح. نعم
أحسن الله إليكم.
آمين.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين أولادهم في الجنة، وإن المشركين أولادهم في النار. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وهذا حديث غريب، فإن محمد بن عثمان هذا مجهول الحال، وشيخه زابان لم يدرك عليا والله أعلم. وروى أبو داود من حديث ابن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموءودة في النار. ثم قال الشعبي: حدثني به علقمة عن أبي وائل عن ابن مسعود. وقد رواه جماعة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: أتيت أنا وأخي النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: إن أمنا ماتت في الجاهلية، وكانت تقري الضيف وتصل الرحم، وأنها وأدت أخت لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال: الوائدة والموءودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم. وهذا إسناد حسن. يا سيدنا هنا يسأل وأنها وأدت أخت لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث.
نعم.
والقول الثالث التوقف فيهم، واعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين.
يعني يريد أن يسأل يعني عن الإيه؟ عن الأم، فقد كانت تعمل هذه الأشياء الخيرة، تقري الضيف وتصل الرحم، ويريد أن يسأل كذلك عن هذه الموءودة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عنهما.
أحسن الله إليكم. والقول الثالث التوقف فيهم، واعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، وهو في الصحيحين من حديث جعفر بن أبي إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وكذلك هو في الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد وعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف، وهذا القول يرجع إلى قول من ذهب إلى أنهم من أهل الجنة، لأن الأعراف ليس دار قرار ومآل أهلها إلى الجنة كما تقدم تقرير ذلك في سورة الأعراف، والله أعلم. فصل. وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين، فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء، كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة، وهذا هو المشهور بين الناس، وهو الذي نقطع به إن شاء الله عز وجل. فأما ما ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن بعض العلماء أنهم توقفوا في ذلك، وأن الولدان كلهم تحت شيئة الله أو مشيئة الله عز وجل. قال أبو عمر: ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل الفقه والحديث، منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهم، قالوا: وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر، وما أورده من الأحاديث في ذلك، وعلى ذلك أكثر أصحابه، وليس عن مالك فيه شيء منصوص، إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة، وأطفال المشركين خاصة في المشيئة. انتهى كلامه، وهو غريب جدا. وقد ذكر أبو عبد الله القرطبي في كتاب التذكرة نحو ذلك أيضا، والله أعلم. وقد ذكروا في ذلك حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة وقد يتكلم فيها من لا علم عنده عن الشارع، كره جماعة من العلماء الكلام فيها. روي ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد الحنفية وغيرهم. وأخرج ابن حبان في صحيحه عن جرير بن حازم: سمعت أبا رجاء العطاردي، سمعت ابن عباس وهو على المنبر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. قال ابن حبان: يعني أطفال المشركين. وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم به، ثم قال: وقد رواه جماعة عن أبي رجاء عن ابن عباس موقوفا. قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. اختلف القراء في قراءة قوله أمرنا، فالمشهور قراءة التخفيف، واختلف المفسرون في معناها، فقيل معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرا قدريا، كقوله تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. قالوا معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب. وقيل معناهم أمرناهم بالطاعات ففعلوا
صرفهم،
الفواحش.
لعلها صرفهم، أما سخر إلى هكذا يعني تتعدى بإلى. نعم، لكن المعنى واضح يعني.
نعم. وقيل معناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. رواه ابن جريج عن ابن عباس وقاله سعيد بن جبير أيضا. وقال ابن جرير: وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء. قلت: إنما يجيء هذا على قراءة من قمر من قرأ أمرنا مترفيها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يقول سلطنا أسرارها فعصوا فيها.
أمرنا على نفس هذه القراءة يعني سلطنا.
نعم، أحسن الله إليكم. عن ابن عباس قوله تعالى: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يقول سلطنا أشرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم بالعذاب. وهو قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس. وقال العفو عن ابن عباس قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يقول أكثرنا عددهم. وكذا قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة عن مالك عن الزهري: أمرنا مترفيها أكثرنا. وقد استشهد بعضهم بالحديث الذي رواه الإمام أحمد، حيث قال: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن بديل عن إياس بن زهيد عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الغريب: المأمورة كثيرة النسل، والسكة الطريقة المصطفة من النخل، والمأبورة من التأبير. وقال بعضهم: إنما جاء هذا متناسبا كقوله: مأزورات غير مأجورات. وقوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يقول تعالى منذرا كفار قريش في تكذيبهم رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد أهلك أمما من المكذبين للرسل من بعد نوح، ودل هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام كما قاله ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم، وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق صلى الله عليه وسلم، فعقوبتكم أولى وأحرى. وقوله تعالى: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، أي هو عالم بجميع أعمالهم خيرها وشرها، لا يخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى. قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يخبر تعالى أنه ما كل من طلب يخبر تعالى أنه
ما كل بمعنى ليس كل
نعم
طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له. نعم.
الله يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له، بل إنما يحصل لمن أراد الله ما يشاء، وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات
مقيدة
في النهر. نعم، أحسن الله إليكم. وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات، فإنه قال: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها، أي في الآخرة يصلاها، أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه، مذموما أي في حال كونه مذموما على سوء تصرفه وصنيعه، إذ اختار الفاني على الباقي، مدحورا مبعدا مقصيا مقصيا حقيرا ذليل المهانة.
مبعدة مقصية حقيرا ذليلا مهانا. نعم نعم
قال الإمام أحمد: حدثنا حسين قال حدثنا ذويد عن أبي إسحاق عن زرعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وقوله تعالى: ومن أراد الآخرة، أي أراد الدار الآخرة ما فيها من النعيم والسرور، وسعى لها سعيها، أي طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول، وهو مؤمن، أي وقلبه مؤمن، أي مصدق بالثواب والجزاء، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يقول تعالى: كل أي كل واحد من الفريقين اللذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة نمدهم فيما هم فيه من عطاء ربك. نمدهم فيما هم فيه من عطاء ربك، أي هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور، فيعطي كل ما يستحقه من الشقاوة والسعادة، ولا راد لحكمه، ولا مانع لما أعطى، ولا مغير لما أراد. ولهذا قال: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا، أي لا يمنعه أحد ولا يرده راد. قال قتادة: وما كان عطاء ربك محظورا، أي منقوصا. وقال الحسن وابن جريج وابن زيد: ممنوعا. ثم قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، فمنهم الغني والفقير وبين ذلك، والحسن والقبيح وبين ذلك، ومن يموت صغيرا ومن يعمر حتى يبقى شيخا كبيرا وبين ذلك، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا، فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها، منهم من يكون في الدرجات العلى ونعيمها وسرورها. ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه كما أن أهل الدرجات يتفاوتون، فإن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي الصحيحين: إن أهل الدرجات العلى لا يرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. ولهذا قال تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يقول تعالى: والمراد المكلفون من الأمة. لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا فتقعد مذموما على إشراكك مخذولا، لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت معه، وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعا، لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله هو بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما أجل عاجل وإما غنى عاجل. ورواه أبو داود والترمذي من حديث بشير بن سلمان به، وقال الترمذي: وحسن صحيح غريب. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له، فإن القضاء هنا بمعنى الأمر. قال مجاهد: وقضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود والضحاك بن مزاحم: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالوالدين إحسانا، كما قال في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ، ولا تنهرهما أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن رباح في قوله: ولا تنهرهما، أي لا تنفض يدك على والديك. ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما بفعلك، وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. قال ابن عباس: ثم أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقد جاء في بر والدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين. فقالوا: يا رسول الله على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال حدثنا علي بن زيد قال أخبرنا زرارة بن نوفل عن مالك بن الحارث رجل منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة، ومن أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي بكل عضو منه عضوا منه. ثم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد فذكر معناه، إلا أنه قال عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك، وزاد: ومن أدرك والديه وأحدهما فدخل النار فأبعده الله. حديث آخر وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن زرارة بن أوفى عن مالك بن عمرو القشيري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، مكان كل عظم من عظامه محرر، مكان كل عظم من عظامه محرره بعظم من عظامه.
محرره.
نعم، أحسن الله إليكم. مكان كل عظم من عظامه محرره بعظم من عظامه. ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله عز وجل. ومن ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة. حديث آخر وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن أبي بن مالك القشيري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة به وفيه زيادات أخر. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رغم أنف رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهم أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة. لو لحظات قليلة.
نعم، براحتك.
أحسن الله إليكم.
آمين جميعا.
صحيح من هذا الوجه ولم يخرجه سوى مسلم من حديث أبي عوانة وجرير وسليمان بن بلال عن سهيل به. حديث آخر وقال الإمام أحمد: حدثنا ربعي بن إبراهيم قال أحمد وهو أخو إسماعيل بن علية وكان يفضل على أخيه، عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان فانسلخ قبل يغفر له، فانسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال ربعي: لا أعلمه إلا قال أحدهما.
أو أحدهما.
نعم.
رجل أدرك عنده أبواه، يبقى أو أحدهما. نعم.
يعني هو شك سيدنا في ال
لا أظن، والله أعلم، إن هو يعني إيه قالهما جميعا مثل الحديث الذي قبله: رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما. نعم، ويعني كأنه ما تأكد منه ذكره، وما احتمله استدركه. والله أعلم.
أحسن الله إليك.
آمين جميل.
هو رواه الترمذي عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن ربيع بن إبراهيم ثم قال: غريب من هذا الوجه. حديث آخر، وقال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال حدثنا أسيد بن علي عن أبي علي بن عبيد عن أبي أسيد وهو مالك بن ربيعة الساعدي قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال نعم، خصال أربعة: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقي عليك بعد موتهما من برهما. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن سليمان وهو ابن الغسيل به. حديث آخر، وقال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن معاوية بن جاهمة السلمي أو السلمي،
نعم.
نعم، أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك، فقال فهل لك من أم؟ قال نعم، قال الزمها فإن الجنة عند رجليها، ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى كمثل هذا القول. ورواه النسائي وابن ماجه من حديث ابن جريج به. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقداد بن معد كاتب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وقد أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عياش به. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني أربوع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. حديث آخر، قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده قال حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا عمرو بن سفيان قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن الليث بن أبي سليم عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أديت حقها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة، أو كما قال. ثم قال البزار لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت والحسن بن أبي جعفر ضعيف والله أعلم. قوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال سعيد بن جبير هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به، وفي رواية لا يريد إلا الخير بذلك، فقال ربكم أعلم بما في نفوسكم. وقوله تعالى فإنه كان للأوابين غفورا، قال قتادة للمطيعين أهل الصلاة، وعن ابن عباس المسبحين، وفي رواية عنه المطيعين المحسنين. وقال بعضهم هم الذين يصلون بين العشاءين، وقال بعضهم هم الذين يصلون الضحى. وقال شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب في قوله فإنه كان للأوابين غفورا، قال الذي يصيب الذنب ثم يتوب ويصيب الذنب ثم يتوب. وكذا رواه عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب نحوه، وكذا رواه الليث وابن جريج عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به، وكذا قال عطاء بن يسار. وقال مجاهد وسعيد بن جبير هم الراجعون إلى الخير. وقال مجاهد عن عبيد بن عمر في قوله تعالى فإنه كان للأوابين غفورا، قال هو الذي إذا ذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها، ووافقه على ذلك مجاهد. وقال عبد الرزاق اخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمر في قوله تعالى فانه كان للاوابين غفورا، قال كنا نعد الاواب الحفيظ ان يقول اللهم اغفر لي ما اصبت في مجلسي هذا. الحفيظ يعني الذي كان يحفظ بهذا الدعاء سيدنا.
كنا نعد الأواب. أظن والله أعلم الحفيظ ثم فسره بهذا أن يقول اللهم كذا، يعني يحافظ على هذا أو يتحفظ في مجلسه عملا ثم قولا بهذا، اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. والله أعلم.
أحسن الله عليك.
نعم جميل.
وقال ابن جرير: والأولى في ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب الراجع عن المعصية إلى الطاعة مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه. وهذا الذي قاله هو الصواب، لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع، يقال آب فلان إذا رجع. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. لما ذكر تعالى بر الوالدين عاطف بفكر الإحسان للقرابة وصلة الأرحام كما تقدم في الحديث: أمك وأباك ثم أدناك أدناك، وفي رواية: ثم الأقرب فالأقرب، وفي الحديث: من أحب أن يبسط له رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا أبو يحيى التيمي قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك، ثم قال: لا نعلم حدث قال لا ثم قال: لا نعلم حدث بها عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التيمي وحميد بن حماد بن أبي الخوار. وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده، لأن الآية مكية وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة 7 من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل في سورة براءة مما أغنى عن إعادته ها هنا. قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، لما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه، بل يكون وسطا كما قال في الآية الأخرى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم قال منفرا عن التدبير والسرف: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي أشباههم في ذلك. وقال ابن مسعود: التبذير الإنفاق في غير حق. وكذا قال ابن عباس. وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حقه كان تبذيرا. وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي غير الحق وفي الفساد. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك أنه قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق السائل والجار والمسكين. فقال: يا رسول الله، أقلل لي. فقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقال حسبي يا رسول الله: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها وإثمها على من بدلها. وقوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي في التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته. ولهذا قال: وكان الشيطان لربه كفورا، أي جحودا، لأنه أنكر نعمة الله. نعم،
كفورا جحودا. نعم
أحسن الله إليكم، أي جحودا، لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته، بل أقبل على معصيته ومخالفته. وقوله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي وإذا سألك أقاربك ومن أمرنا بإعطائهم ليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة فقل لهم قولا ميسورا، أي عدهم وعدا بسهولة ولين أي عدهم وعدا بسهولة ولين إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله. هكذا فسر قوله فقل لهم قولا ميسورا بالوعد مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير
مجاهد
والحسن
فاعل فسر
نعم، أحسن الله إليكم.
نعم.
مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغير واحد. قوله
نعم
تعالى: ولا
نوقف الفل إن شاء الله.
كما
جزاكم الله
تأمر.
خير. الله
أهلا
يسلمك.
وياك.
شيخ شريف تفضل.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
يا مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والسامعين والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول تعالى آمرا بالاقتصاد في العيش ذاما للبخل ناهيا عن السراف. قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي لا تكن بخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا كما قالت اليهود عليهم لعائن الله يد الله مغلولة أي نسبوه إلى البخل. تعالى وتقدس الكريم الوهاب. وقوله ولا تبسطها كل البسط أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا. وهذا من باب اللف والنشر أي فتقعد إن بخلت ملوما يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك كما قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة. وما ك... نعم أحسن الله عليك. نعم كما قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة ومن كان ذا مال ويبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير وهو الدابة التي قد عجزت عن السير فوقفت ضعفا وعجزا فإنها تسمى الحسير وهو مأخوذ من الكلال كما قال تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أي كليل عن أن يرى عيبا. هكذا فسر هذه الآية بأن المراد هنا البخل والسرف. فسرها ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. هذا لفظ البخاري في الزكاة. وفي الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي هكذا وهكذا وهكذا ولا توعي فيوعي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك. وفي لفظ ولا تحصي فيحصي الله عليك. وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي أنفق عليك. وفي الصحيحين من طريق معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وروى مسلم عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه الله. وفي حديث أبي كثير عن عبد الله بن عمرو مرفوعا إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا. وروى وروى البيهقي من طريق سعدان بن نضر ابن نصر عن أبي معاوية عن الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج رجل صدقة حتى يفك لحيي 70 شيطانا. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا سكين ابن عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال
الحجري
قال
نعم الماضي مجرد
نعم أحسن الله إليكم سيدي. قال حدثنا إبراهيم نعم عفوا سيدي مرة أخرى مولانا الله يكرمك معذرة
الهجري
قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد. وقوله تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إخبار أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء فيغني من يشاء ويفقر من يشاء بما له في ذلك من الحكمة. ولهذا قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا أي خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر كما جاء في الحديث إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه. وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا والفقر عقوبة عياذا بالله من هذا وهذا. قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده لأنه ينهى تعالى عن قتل الأولاد كما أوصى بالأولاد في الميراث. وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته فنهى الله تعالى عن ذلك فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي خوف أن تفتقروا في ثاني الحال. ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال نحن نرزقهم وإياكم. وفي الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر نحن نرزقكم وإياهم. وقوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا أي ذنبا عظيما. وقرأ بعضهم خطأ كان خطأ كبيرا وهو بمعناه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. لو تسمح سيدنا في لفظ خطأ كبيرة قرأها الإمام ابن كثير خطأ كبيرة من الفعل نعم. خاطئ يخاطئ خطأ كقاتل يقاتل قتالا. الإمام ابن ذكوان والإمام أبو جعفر والإمام هشام بخلف عنه قرأوها بخطأ كبيرة.
يعني هذه القراءة اللي هو قال فيها وقرأ بعضهم
يقصد
الإمام قراءة هؤلاء الجماعة.
نعم ابن ذكوان والإمام أبو جعفر وهشام بخلف عنه مثل الفعل تعب يتعب تعبا خطأ نعم. خطأ الباقون ومنهم الإمام حفص خطأ كبيرة مثل خطئ خطأ مثل أثم إثما أي جانب الصواب نعم. الله أعلم
ما شاء الله جزاكم الله خير
أمين نعم. وجزاكم الله. قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته وهو مخالطة أسبابه ودواعيه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة أي ذنبا عظيما وساء سبيلا أي وبئس طريقا ومسلكا وبئس أو نعم وبئس سيدنا
وبئس
نعم وبئس نعم أحسن الله
أختي نعمة في الذم بئس نعم
أحسن الله عليك. وقد قال الإمام أحمد حد نعم
نعم
عفوا سيدنا. وقد قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير قال حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقال مه مه، فقال أدنه فدنا منه قريبا فقال اجلس فجلس، قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال أتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا عمار بن نصر قال حدثنا بقية عن أبي بكر ابن أبي مريم عن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب بعد الشرك أعظم، نعم ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له. قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يقول تعالى ناهيا عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي السنن لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. وقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي سلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيه، إن شاء قتله قودا وإن شاء عفى عنه عن عفوا سيدنا
نعم بفتحتين
نعم قودا هكذا
قودا
قودا نعم أحسن الله لك. فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله قودا وإن شاء عفى عنه على الدية وإن شاء عفى عنه مجانا، كما ثبتت السنة بذلك. وقد أخذ الإمام الحبر بن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة وأنه سيملك لأنه كان ولي عثمان رضي الله عنه، وقد قتل عثمان مظلوما رضي الله عنه، وكان معاوية يطالب عليا رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص نعم أن يسلمه قتلته نعم حتى يقتص منهم لأنه أموي، وكان علي رضي الله عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك. ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة، وأبى أن يبايع عليا هو وأهل الشام. ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما تفاءل ابن عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة. وهذا من الأمر العجبي، وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال حدثنا يحيى بن عبد الباقي قال حدثنا أبو عمير بن النحاس قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن زهدم الجرمي قال كنا في سمر بن عباس فقال إني محدثكم حديثا ليس بسر ولا علانية، إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان، يعني عثمان، قلت لعلي اعتزل فلو كنت في جحر طلبت حتى تستخرج فعصاني، وأيم الله لا يتأمرن عليكم معاوية، وذلك أن الله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وليحملنكم قريش على سنة فارس والروم وليقيمن عليكم النصارى واليهود والمجوس فمن أخذ منكم يومئذ بما يعرف نجا ومن ترك وأنتم تاركون كنتم كقرن من القرون هلك في من هلك. وقوله تعالى فلا يسرف في القتل قالوا معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل. وقوله تعالى إنه كان منصورا أي أن الولي منصور على القاتل شرعا وغالبا قدرا. قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أي لا تتصرفوا له إلا بالغبطة ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وقوله تعالى وأوفوا بالعهد أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه إن العهد كان مسؤولا أي عنه. وقوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم أي من غير تطفيف ولا تبخسوا الناس أشياءهم وزنوا بالقسطاس قرئ بضم القاف وكسرها كالقرطاس وهو الميزان القرطاس القسطاس نعم كالقرطاس هما لغتان من لغة العرب يعني أهل الحجاز يقرؤون نعم. نعم. نعم قرأ بضم القاف وكسرها كالقرطاس وهو الميزان. وقال مجاهد هو العدل بالرومية. وقوله تعالى المستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب ذلك خير أي لكم في معاشكم ومعادكم. ولهذا قال وأحسن تأويلا أي مآلا ومنقلبا في آخرتكم. قال سعيد عن قتادة ذلك خير وأحسن تأويلا أي خير ثوابا وعاقبة. وأما ابن عباس كان يقول يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم هذا المكيال وهذا الميزان. قال وذكر لنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك. قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول لا تقل. وقال العوفي عنه لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. وقال محمد بن الحنفية يعني شهادة الزور. وقال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع. نعم أحسن الله وعلمت ولم تعلم فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. ومضمون ما ذكره أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال كما قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وفي سنن أبي داود بئس مطية الرجل زعموا. وفي الحديث الآخر إن أفر الفراء أن يري عينيه الكذب يعني. نعم. إن أفر الفراء أن يري عينيه ما لم تريا. وفي الصحيح من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقل بين
حلما
نعم نعم أحسن الله إليكم. من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. وقوله كل أولئك أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه عما عمل فيها، ويصح استعمال أولئك مكان تلك كما قال الشاعر.
في الحلم إيه؟ حلما ولا حلما؟ هو عموما أصاب حلما، لو كنت قلت حلما يبقى خطأ.
نعم عفوا سيدنا، هي نعم من تحلم حلما. نعم أحسن الله عليكم.
نعم. هكذا صواب.
نعم جزاكم الله خير سيدنا.
أمين.
ويصح استعمال أولئك مكان تلك كما قال الشاعر: ذم المنازل بعد منزلة اللوى، والعيش بعد أولئك الأيام. نعم. قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يقول تعالى نهيا عباده عن التجبر والتدخل.
ذم وذم برضو. نعم
نعم أحسن الله عليكم سيدي.
اللهم
يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متمايلا مشي الجبارين. إنك لن تخرق الأرض، أي لن تقطع الأرض بمشيتك. قاله ابن جرير، واستشهد عليه بقول رؤبة. نعم بقول رؤبة بن العجاج: وقاتم الأعماق خاوي المخترق. وقاتم الأعماق خاوي المخترق. وقوله تعالى: ولن تبلغ الجبال طولا، أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك، بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده، كما ثبت في الصحيح: بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته، وأن الله تعالى قسف به وبداره الأرض. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير، ومن استكبر وضعه الله. نعم. ومن استكبر وضعه الله، فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير، حتى لهو أبغض إليهم من الكلب أو الخنزير. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا، نعم، وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الخمول والتواضع: قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير، قال حدثنا حجاج بن محمد، قال ابن أبي بكر الهذلي، قال: بينما نحن مع الحسن إذ مر عليه ابن الأهتم يريد المنصور، وعليه جباب، نعم، وعليه جباب خز قد نضد بعضها فوق بعض على ساقيه، وانفرج عنها قباؤه وهو يمشي ويتبختر، إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال: أف شامخ بأنفه، ثان عطفه مصعر خده، ينظر في عطفيه، أي حميق ينظر في عطفه في نعم غير مشكورة ولا مذكورة، غير المأخوذ بأمر الله فيها ولا المؤدي حق الله منها. والله إن يمشي أحدهم طبيعته يتلجلج تلجلج المجنون، في كل عضو منه نعمة وللشيطان به لعنة. فسمعه ابن الأهتم فرجع يعتذر إليه، فقال: لا تعتذر إلي وتب إلى ربك، أما سمعت قول الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نعم. ورأى البختري العابد رجلا من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته، فقال له: يا هذا، إن الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته. قال: فتركها الرجل بعد. ورأى ابن عمر رجلا يخطر في مشيته، فقال: إن للشياطين إخوانا. وقال خالد بن معدان: إياكم والخطر، فإن الرجل يده من سائر جسده.
رواهما ابن أبي الدنيا. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن سعيد عن يوحنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشت أمة المطيطة وخدمتهم فارس والروم سلط بعض وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض. وقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أما من قرأ سيئة سيئة أي فاحشة فمعناه عنده كل هذا كل الذي
نهي سيئة مش كده؟
نعم سيئة قرأها نعم سيئه قرأها ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر سيئة قرأها البكون
سيئة بالنصب
نعم بالنصب نعم. أما من قرأ سيئة أي فاحشة فمعناه عنده كل هذا الذي نهينا عنه من قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى هاهنا فهو سيئة مؤاخذ عليها مكروها عند الله لا يحبه ولا يرضى. وأما من قرأ سيئه على الإضافة فمعناه عنده كل هذا الذي ذكرناه من قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى هاهنا فسيئه أي قبيحه مكروه عند الله. هكذا وجه ذلك ابن جرير رحمه الله. قوله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يقول تعالى هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس. قوله تعالى ولا تجعل مع الله إلهنا آخر فتلقى في جهنم ملوما أي تلومك نفسك ويلومك الله والخلق مدحورا. قال ابن عباس وقتادة مطرودا. والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم. قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. يقول تعالى رادا على المشركين الكاذبين الزاعمين عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات الله فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم فأخطأوا في كل من المقامات الثلاث خطأ عظيما. قال تعالى منكرا عليهم أفأصفاكم ربكم بالبنين أي خص نعم خصكم بالذكور واتخذ من الملائكة إناثا أي اختار لنفسه على زعمكم البنات ثم شدد الإنكار عليهم فقال إنكم لتقولون قولا عظيما أي في زعمكم لله ولدا ثم جعلكم ولده الإناث التي تأنفون أن يكن لكم وربما قتلتموهن بالوأد فتلك إذن قسمة ضيزى. وقال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. يقول تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا أي صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإثم وما يزيدهم أي الظالمين منهم إلا نفورا أي عن الحق وبعدا منه. قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفا لو كان الأمر كما تقولون وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تعبدونه من دونه ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه بل يكرهه ويأباه وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال سبحانه وتعالى عما يقولون أي هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم أحسن الله إليكم أي هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه آلهة أخرى علوا كبيرا أي تعاليا كبيرا بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا يقول تعالى تقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن أي من المخلوقات وتنزهه وتعظمه وتجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد كما قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مسكين بن ميمون مؤذن مسجد الرملة قال حدثنا عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى كان بين المقام وزمزم جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فطار به حتى بلغ السماوات السبع فلما رجع قال سمعت تسبيحا في السماوات العلا مع تسبيح كثير سبحت السماوات العلا من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علا سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى وقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده أي وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس لأنها بخلاف لغتكم وهذا عام في الحيوانات والنبات والجماد وهذا أشهر القولين كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين النحل وكذا يد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين وهو حديث مشهور في المسانيد وقال الإمام أحمد حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل فقال لهم اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه ومن في سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح وقال قتادة عن عبد الله بن بابي عن عبد الله بن عمرو أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله من أحد عملا حتى يقولها وإذا قال الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولها وإذا قال الله أكبر فهي تملأ ما بين السماء والأرض وإذا قال سبحان الله فهي صلاة الخلائق التي لم يدع الله أحدا من خلقه إلا قرره بالصلاة نعم أحسن الله لم يدع
فهي صلاة الخلائق التي لم يدعو الله أحدا
من خلقه إلا قرره بالصلاة والتسبيح.
ممكن يدع.
يدع. نعم. أحسن الله إليكم. التي لم يدع الله أحدا من خلقه إلا قرره بالصلاة والتسبيح. وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال أسلم عبدي واستسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الصقعب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة نعم من طيالسة مكفوفة بديباج أو مزورة بديباج فقال إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع.
عندك كذلك ولا مزرورة؟
هي مكتوبة هنا مزورة. نعم.
طيب تمام.
نعم. نعم. أحسن الله عليكم.
نعم.
أو مزورة بديباج فقال إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل رأس ابن رأس فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه فقال لا أرى عليك ثياب من لا يعقل ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقال إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا بنيه فقال إني قاص عليكما الوصية آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين أنهاكما عن الشرك بالله والكبر وآمركما بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض وما بينهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح ولو أن السماوات والأرض كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما وآمركما بسبحان الله وبحمده. نعم.
وكفة بكسر الكفة. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم سيدي. ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح ولو أن السماوات والأرض كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. ورواه الإمام أحمد أيضا عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير به أطول. نعم. عفوا سيد. بكسر الصاد. نعم.
كسر الصاد مع تجديد.
أحسن الله إليكم سيدنا. نعم. عن الصقعب بن زهير به أطول من هذا تفرد به. وقال ابن جرير حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي قال حدثنا محمد بن يعلى عن موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه إن نوح عليه السلام قال لابنه يا بني آمرك أن تقول سبحان الله فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق. قال الله تعالى
بها يرزق الخلق.
نعم نعم أحسن الله عليك. وبها يرزق الخلق. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده إسناده فيه ضعف فإن الربذي ضعيف عند الأكثرين. وقال عن كريم
إسناد الربذي ده.
نعم.
ولا هو موسى بن عبيد بن عبيدة.
وأولها حدثنا محمد بن يعلى عن موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. لا هنا موسى بن عبيدة
ما جابش الربذي ده.
لا لا لا
لا هو بقى موسى بن عبيدة.
نعم
نعم
نعم أحسن الله إليكم سيدنا. موسى بن عبيدة ضعيف عند الأكثرين. وقال عكرمة في قوله
لا صحيح موسى بن عبيدة الربذي. نعم
نعم نعم نعم نعم عفوا
سيدنا. بس قال قضاه يعني في اللي
نعم.
مع الحديث.
نعم عفوا سيدنا أحسن الله إليكم. نعم. وقال عكرمة في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال الأسطوانة تسبح والشجرة تسبح، الأسطوانة أي السارية. وقال بعض السلف إن صرير الباب تسبيحه وخرير الماء تسبيحه. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال سفيان الثوري، وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال الطعام يسبح. ويشهد لهذا القول آية السجدة أول الحج. وقال آخرون إنما يسبح ما كان فيه روح، يعنون من حيوان، من حيوان أو نبات. وقال قتادة في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال كل شيء فيه الروح يسبح من شجر أو شيء فيه. وقال الحسن والضحاك في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال كل شيء فيه الروح. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب قال حدثنا جرير بن أبو الخطاب قال كنا مع يزيد الرقاشي ومعه الحسن في طعام، فقدموا الخوان، فقال يزيد الرقاشي يا أبا سعيد يسبح هذا
الرقاشي
الرقاشي. نعم أحسن الله عليكم سيدي. قال كنا مع يزيد الرقاشي ومعه الحسن في طعام، فقدموا الخوان، فقال يزيد الرقاشي يا أبا سعيد يسبح هذا الخوان؟ فقال كان يسبح مرة. قلت الخوان هو المائدة من الخشب. فكأن الحسن رحمه الله ذهب إلى أنه لما كان حيا فيه قدرة كان يسبح، فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه. وقد يستأنس لهذا القول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. أخرجه في الصحيحين. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء إنما قال ما لم ييبس لأنهما يسبحان ما دام فيهما خضرة، فإذا يبس انقطع تسبيحهما، والله أعلم. وقوله تعالى إنه كان حليما غفورا، أي إنه تعالى لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يؤجله وينظره، فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر، كما جاء في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، الآية. وقال الله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان ورجع إلى الله وتاب إليه تاب عليه، كما قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال هاهنا إنه كان حليما غفورا، كما قال في آخر فاطر إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، إلى أن قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
نعم حسبك سيدي، يقرأ شيخ قاسم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
تفضل شيخ قاسم. نعم
لو تكلمت قبل هي بفتين ثلاثة.
نعم
إضافة ثالثة بيعتان. بالنسبة إضافة ثانية سريعتان
اتفضل اتفضل، مرحبا.
الله يكرمك. موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة الرمزي فعلا ده الإمام أحمد قال منكر الحديث،
نعم.
وقالوا أنه جمع بين الضعف وكثرة الاختلاط، فلهذا لم يكتب الناس حديث، لم يكتب الناس حديثه مع عدالته.
نعم.
الثانية في الرواية اللي هي كانت في صفحة 66 بتاعت رغم أنف رجل، اللي هي فيها الشك بتاع لا أعلمه إلا قال أحدهما.
نعم.
الرواية دي شك هنا، يعني هو هنا القول الربعي، هي جاءت في مسند أحمد وهو في مسند أحمد أو أحدهما، يعني كما فضلت تكرمت عند الإمام الترمذي. هذا الشك نسب إلى عبد الرحمن بن إسحاق مش إلى ربعي. وسعيد بن أبي سعيد اللي هو الراوي عن أبي هريرة هو المقبوري، ده كان اختلط في آخر عمره يعني قبل أن يموت ب4 سنوات، فلعل هذا هو سبب شك الرواية في الرواية عنه. وكذلك الرواية جاءت عند الإمام الحاكم في المستدرك الإمام ابن حبان في الصحيح، لكن ليس فيها زيادة ورغم أنف رجل أدرك عند الكبر أبواه.
نعم، ما شاء الله، جزاكم الله خير.
آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام ابن كثير نواصل قراءة تفسيره. قوله قال الإمام رحمه الله قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا. قال قتادة: وابن زيد هو الأكنة على قلوبهم، كما قال تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، أي مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء. وقوله حجابا مستورا بمعنى ساتر كميمون، ومشؤوم بمعنى يامن وشائم، لأنه من يمنهم وشأمهم. وقيل مستور بالأبصار فلا تراه، وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى، ومال إلى ترجيحه ابن جرير رحمه الله. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الوليد بن كثير عن يزيد بن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، جاءت العوضاء أم جميل ولها ولولة وفي يدها فيه، وهي تقول: مدمما أتينا أو أبينا. قال أبو موسى: الشك مني، ودينه قلينا، وأمره عصينا، ورسول الله جالس، وأبو بكر إلى جنبه أو قال معه. قال: فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك. فقال: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا يتصم به منها: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال: فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر: لا ورب هذا البيت، ما هجاك. قال: فانصرفت وهي تقول: لقد علمت قريش أني بنت سيدها. وقوله: وجعلنا على قلوبهم أكنة، جمع كنان، الذي يغشى القلب، أي يفقهوه، أي لئلا يفهموا القرآن، وفي آذانهم وقرا، وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينفعهم ويهتدون به. وقوله: وإذا ذكرت،
الثقل السمع يعني.
تمام، هو الثقل.
نعم
تمام. وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينفعهم ويهتدون به. وقوله: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، أي إذا وحدت الله في تلاوتك وقلت لا إله إلا الله ولوا، أي أدبروا راجعين، على أدبارهم نفورا، ونفور جمع ناشر كقعود جمع قاعد، ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل والله أعلم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال قتادة في قوله: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم، فضاقها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها وينصرها ويفلدها ويظهرها على من ناوأها، إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلائل ويسير الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. قول آخر في الآية: وروى ابن جرير قال حدثني الحسين بن محمد الذارع قال حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي قال حدثنا عمرو ابن مالك عن أبي الجوزاء ابن عباس في قوله: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا هم الشياطين. هذا غريب جدا في تفسيرها، وإلا فالشياطين إذا قرئ القرآن أو نودي بالأذان أو ذكر الله انصرفوا، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يخبر تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بما تناجى به رؤساء كفار قريش حين جاءوا يستمعون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا من قومهم، بما قالوا من أنه رجل مسحور من السحر على المشهور أو من السحر، وهو الفئة أي إن تتبعون إن اتبعتم محمدا إلا بشرا يأكل ويشرب، كما قال الشاعر: فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر. وقال الراجل: ونسحر بالطعام وبالشراب أي نغذى. فقد صوب هذا القول ابن جرير وفيه نظر، لأنهم إنما أرادوا هاهنا أنه مسحور له رئا يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي له رئ له إيه رئي
رئي زي الهاتف وما كان يأتي الشعراء من الجن يعني.
نعم تمام سيدي. له رئي صوبها كده.
نعم
له رأي يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه، ومنهم من قال شاعر، ومنهم من قال كاهن، ومنهم من قال مجنون، ومنهم من قال ساحر. ولهذا قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصا. قال محمد بن إسحاق في السيرة: حدثني محمد بن مسلم ابن محمد قال حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف ابن زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته، فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، حتى إذا جمعتهم الطريق فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا، ثم انصرفوا، حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، حتى إذا جمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة ثم انصرفوا، حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخمش بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته، فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال: يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها أو ما عرفت معناها
نعم.
ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته، فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد منافر الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه. قوله تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يقول تعالى مخبرا عن الكفار
سيكون الموضوع
المستبعدين
طويل. طيب
تمام
لو نقف هنا ونبدأ به إن شاء الله في اللقاء القادم
إن شاء
حتى
الله.
لا نشوف يعني عنه.
إن شاء الله
جزاكم الله خير.
وجزاكم الله
سبحانك
خير.
اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.